بأسلوب وحسن بيان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنور قلوبنا وترزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة والأخوات، لا يزال الحديث موصولا معكم في هذه المباحث الجميلة التي تتعلق في هذا الفن من فنون العلوم وهو النحو. ودرسنا اليوم يتحدث عن الفعل، وسيأتي مزيد بحث عن هذا الفعل في هذا الدرس وفي الدرس الذي يليه مباشرة إن شاء الله، ونرجو أن نركز خصوصا في مسألة الإعراب لهذه الأفعال، والإعراب سيكون ربما في الدرس الذي يلي هذا الدرس. هنا أشار إلى أن الفعل هو ما دل على معنى في نفسه ودل بهيئته على زمان، يعني الفعل هو الكلمة التي تدل على معنى بنفسها ومرتبطة بأحد الأزمنة الثلاثة، ومرتبطة بأحد الأزمنة الثلاثة، إما أن تكون في زمن ماض، أو تكون في زمن حال، أو تكون في زمن المستقبل. فلا تخلو هذه الكلمة التي هي فعل من الارتباط في هذه الأزمنة الثلاثة، فإن كانت دلت على زمن ماض فهذا يطلق عليها الفعل الماضي، وإن كانت على زمن حال فهذا فعل المضارع، وإذا كانت على زمن المستقبل فهذا أيضا فعل المضارع وفعل الأمر وفعل الأمر. قال مثل سافر يكتب ارجع، سافر فعل الماض، ويكتب فعل المضارع، وارجع فعل أمر. قال علامات الفعل، مر علينا سابقا في لقاء سابق أن للاسم علامات، وأن للفعل علامات، وأن للحروف عدم العلامة، الحروف علامتها عدمية ليست لها علامة، كما قال الحريري في الملحة، والحرف ما ليست له علامة فقست على قولي تكن علامة. فإذا عرفنا علامات الاسم وعرفنا علامات الفعل فإن ما سوى ذلك هو الحرف، فإن ما سوى ذلك هو الحرف. قال هنا علامات الفعل، تاء الفاعل أول علامة من علامات الفعل هي تاء الفاعل، وهذه العلامة خاصة بالفعل الماضي، بالفعل الماضي، فإن تاء الفاعل لا تدخل إلا على الفعل الماضي، تقول ذهبت قرأت، فإذا دخلت تاء الفاعل على الفعل فاعلم أن هذا الفعل هو فعل ماضي، فاعلم أن هذا الفعل هو فعل ماضي. لماذا؟ لأن تاء الفاعل دخلت عليه، فإن تاء الفاعل من علامات الأفعال، وأيضا هي خاصة بالفعل الماضي، فهي من علامات الأفعال من حيث الجملة بالأفعال، لكنها خاصة في الفعل الماضي. فتاء الفاعل ما تدخل على المضارع ولا تدخل على الأمر، وإنما تدخل على الفعل الماضي. تقول قرأت أو قرأت أو قرأت، فإن كنت تتحدث عن نفسك تقول قرأت، وإن كنت تخاطب غيرك رجلا تقول قرأت، وإن كنت تخاطب أنثى تقول قرأت، تحتها كسرة، والتاء السابقة للمخاطب فوقها فتحة، والتاء للمتكلم فوقها ضمة. إذن هذا التغيير ليس من أجل الإعراب، فإن تاء هنا فاعل، هنا وهنا وهنا، كان قد قرأت أو قرأت أو قرأت هي تاء الفاعل ما تغيرت، لكن التغيير هنا باعتبار المتحدث أو المخاطب أو المخاطبة، فتتغير بهذا الاعتبار، فإذا تحدثت عن نفسك لا يصح إطلاقا أن تقول أنا قرأت وذهبت وحضرت. أنت تتحدث عن نفسك الآن، كيف تقول قرأت وذهبت وحضرت؟ هذه من الأخطاء اللي قد تكون يعني شائعة عند جنس معين أو بلاد معينة، وقد تكون أيضا عند عامة الناس، تجد مثل هذه الأخطاء. إذا أردت أن تتحدث عن نفسك تقول قرأت ذهبت حضرت، تكون التاء هنا مبنية على الضم، مبنية على الضم. فمثلا من حيث الإعراب لو أردنا أن نعرب قرأت نقول قرأ، هذا فعل ماض مبني على إيش؟ على السكون، علل اتصالي بتاء الفاعل كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. طيب تاء الفاعل، ها شوف الإعراب، الأجزاء الثلاثة، الأجزاء الثلاثة التي تحدثنا عنها مرارا، وأظن والله أعلم، وأظن والله أعلم أنني سوف أتحدث عن هذه الأجزاء في كل درس إلى أن ننتهي، في كل درس، لأنه إذا تبينت لنا سهل عن الإعراب. هذا ضمير، إذا نقول في هذه الكلمة عند إعرابها ضمير، أول شيء حدد ماهية الكلمة، والتاء ضمير، طبعا نضيف على الضمير متصل أو منفصل، نقول التاء ضمير متصل. طيب ما شاء الله، انتهينا الآن من الجزء الأول، حددنا ماهية الكلمة، ننتقل للجزء الثاني، علامة البناء مبنية على الضم، أمامك ضمة الآن، ولو كانت قرأت مبنية على الفتح، ولو كانت قرأت مبنية على الكسر، الحركة التي أمامك. إذا نقول ضمير متصل مبني على الضم، الموقع الإعرابي هنا فاعل، في محل رفع فاعل، في محل، لماذا في محل؟ لأن الضمائر ما تعرب، الضمائر كلها مبنية، والمبني هو الذي محله يعرب في من حيث المحل، ما يعرب إعرابا ظاهرا، لكن نقول في محل الإعراب فيه يكون بهذا الشكل. إذا نقول ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذا التاء هنا علامة للفعل الماضي، وإذا كانت قرأت يكون الإعراب كذلك، نقول ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، وهكذا قرأت ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. إذا تاء الفاعل من علامات ماذا؟ من علامات الأفعال. ثم قال تاء التأنيث، كذلك تاء التأنيث من علامات الأفعال، وأيضا هي من العلامات الخاصة بالفعل ماذا؟ الماضي، يعني علامة تاء التأنيث خاصة بالفعل الماضي، ما تأتي بالفعل المضارع ولا تأتي بالفعل الأمر. نقول هند قرأت الدرس، هند قرأت الدرس، التاء هنا ليست مثل التاء السابقة، هنا تاء تأنيث ساكنة لا محل لها من إعراب، أما التاء السابقة تاء الفاعل لا، لها محل من إعراب في محل رفع فاعل، لكن لا محل لها من إعراب. نقول قرأ هند قرأت، قرأ فعل ماضي، هند طبعا مبتدا مرفوع من الضمة الظاهرة الأخيرة، قرأ فعل ماضي مبني على إيش؟ مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكن لا محل من إعراب، الدرس مفعول به منصوب على رأسه الفتح الظاهرة الأخيرة. والجملة من طبعا قرأت، أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود إلى هند، وقد ذكرنا لكم في درس سابق متى نقول الضمير مستتر وجوبا ومتى نقول الضمير مستتر جوازا. إذا كان الضمير للمتكلم أو المخاطب يكون استتاره للوجوب، وإذا كان الضمير للغائب يكون مستترا جوازا، يكون مستترا جوازا. فنقول قرأت، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود إلى هند، الدرس مفعول به، والجملة طبعا الفعل فاعل مع الرفع خبر المبتدأ كما سيأتينا إن شاء الله نفصل في المبتدأ والخبر. إذا تاء التأنيث الساكنة من علامات الأفعال، وهي علامة خاصة بالفعل الماضي. ثم قال ياء المخاطبة، ياء المخاطبة علامة للأفعال، ولهذا ما تدخل على الأسماء مثل تاء الفاعل تاء التأنيث الساكنة، ما تدخل على الأسماء. علامة تاء التأنيث الساكنة ما تدخل على الأسماء، لكن تاء التأنيث المتحركة تدخل على الأسماء، شجرة تأتي نسبة متحركة. انظر إلى شجرة، رأيت شجرة، بخلاف تأتي قامت ذهبت، هذه ساكنة دائما. طيب ياء المخاطبة تدخل على الفعل المضارع وتدخل على فعل الأمر، لا تدخل على الفعل الماضي، وإنما هي للأفعال لكنها مشتركة بين المضارع والأمر ولا تدخل على الفعل الماضي. فتقول ياء مخاطبة مثل اكتبي أو أنت تكتبين. اكتبي فعل أمر، وأنت تكتبين هنا فعل مضارع، فعل مضارع. طيب نعرب أو تأتينا الأفعال، طيب تأتينا الأفعال، تأتينا الأفعال، لكن عرب سريع. أنت تكتبي، أنت استحضر الأجزاء الثلاثة في الإعراب، حدد ماهية الكلمة، حدد علامة البناء، حدد الموقع الإعرابي. شوف الأجزاء الثلاثة، أنت تكتبي، أنت ماذا نقول فيها؟ ما هي الكلمة؟ ضمير منفصل، انتهينا من الجزء الأول، ضمير منفصل. طيب علامة البناء أنت، ماذا تحت التاء؟ كسرة، إذا ضمير منفصل مبني على الكسر. شوف انتهينا الآن من جزئين من الإعراب، باقي الجزء الثالث الموقع الإعرابي، ضمير منفصل مبني على الكسر، أول الكلام مبتدأ، إذا في محل رفع مبتدأ. شايفين الإعراب كيف سهل؟ الإعراب ليس صعبا، أنت الذي تصعبه على نفسك، أنت الذي تراه صعبا، ولهذا سيبقى صعبا إلا أن تموت. إذا كنت كذلك، إذا لم تغير من نفسك، إذا لم تغير من نفسك فسيبقى الإعراب صعبا إلا أن تموت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. غير ما بنفسك من عقبة ومن صعوبة لهذا الفن حتى ترى النور وترى أن هذا الفن سهل ميسر على من يسعى إلى فهمه وتيسيره بعد توفيق الله عز وجل. إذن أنت، انتهينا من إعرابها، أنت تكتبين، تكتبين نقول في إعرابه ماذا؟ فعل مضارع مرفوع كما سيأتينا، مرفوع بثبوت النون لأنه من أفعال خمسة. طيب أين الفاعل؟ الياء. هيا أعربها، أعربها الإعراب الذي درسناه سويا على الأجزاء الثلاثة. الآن الياء هذه ضمير، ماذا نقول فيها؟ أول الجزء الأول، حدد الضمير، ضمير متصل. طيب انتهينا من ماهية الكلمة. إيش علامة البناء؟ حدد علامة البناء، سكون. تكتبين الياء عليها سكون، إذا ضمير متصل مبني على السكون. ما هو الموقع الإعرابي لها؟ فاعل. إذا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وسيأتينا إن شاء الله مع الأفعال الخمسة أنه دائما ألف الاثنين وهو جماعة يا المخاطبة دائما هذه في محل رفع، إما فاعل أو نائب فاعل على حسب الفعل. طيب إذا تكتبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والياء كما عرفنا أنها فاعل، الجملة من فعل فاعل في محل رفع خبر المبتدأ أنت. طيب يا شباب أيها الإخوة وأيها الأخوات، هذه العلامة الثالثة للأفعال وهي ياء المخاطبة، وقلنا يشترك فيها فعلان المضارع والأمر. الأمر اكتبي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء نفس الشيء ضمير متصل مبني على السكون فيما حرف فاعل. والقاعدة في الأمر كما سيأتينا إن شاء الله أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. يكتب، احنا مر علينا أنت تكتبين هذا المضارع يجزم بحذف النون، إذن فعل الأمر مبني على حذف النون. ستأتينا إن شاء الله يعني يأتينا مزيد تفصيل لما يتعلق بالأفعال. إذن ياء المخاطبة علامة للأفعال ويشترك فيها كما أشرنا الفعل المضارع والفعل الماضي. العلامة الرابعة نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، وكذلك يشترك فيها فعل المضارع وفعل الأمر، ولا تكون في الفعل الماضي. نمثل بإذن الله لهذه العلامة بعد أخذ فاصل يسير ثم نعود إليكم بإذن الله.
من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال:
وأنزلنا من السماء ماء طهورا،
كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم طيبا نافعا، وقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان، وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر، ويقول: لأنه حديث عهد بربه.
كثيرا ما نجد المناهي الشرعية في السنة النبوية مزيلة بالتوجيه إلى البديل المناسب، فمن السنة أن يكون مع النهي عن الخطأ إرشاد إلى البديل الشرعي إن وجد، لا لأن البديل شرط للكف عن المحذور، ولكن لأن النفوس ضعيفة والشيطان يكيد لها، فإذا لم يكن ثمة بديل فالآخرة سلوى المؤمن عن كل شهوة يذرها لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعود إليكم أيها الإخوة وأيها الأخوات متحدثين عن علامات الأفعال. فأشرنا قبل أخذ الفاصل بأن نون التوكيد تكون علامة للفعل المضارع كما هي علامة للفعل الماضي للفعل الأمر لفعل الأمر، أما الفعل الماضي فإنها ليست علامة له، وإنما هي مشتركة بين هذين الفعلين. تقول: أقبلن، هذا فعل أمر، ويقبلن هذا فعل مضارع. إذا نون التوكيد سواء الخفيفة أو الثقيلة، الخفيفة كذلك أقبلن يقبلن، هذا خفيف، يحصل فيها طبعا لبس بين نون التوكيد الخفيفة وبين نون النسوة هنا قلنا أقبلن، هذه نون التوكيد الخفيفة. لو أردت أن آتي بنون النسوة أقبلن، شوف تغير في الحركات، أقبلن ما قبل النون مفتوح والنون ساكنة، أقبلن. لو أردت نون النسوة افتح النون وما قبلها ساكن، أقبلن. وهكذا في المضارع، يقبلن يفهمنا يحضرنا، لاحظ النون مفتوحة وما قبلها ساكن، اعكس نون توكيد، يحضرن، اجعل النون ساكن وما قبلها مفتوح، يحضرن يفهمن، هذه نون توكيد خفيفة، لو كان ثقيلة يفهمن، النون مشددة. إذن المقصود أن نون التوكيد تدخل على فعل المضارع وتدخل على فعل الأمر. ولا تدخل على الفعل الماضي، ولا تدخل على الفعل الماضي. طيب، هذه علامات التي يشترك فيها الجميع من الأسماء، عفوا، يشترك فيها جميع من الأفعال، من الأفعال. هناك أيضا علامة خاصة بالمضارع، وهي دخول أداة الجزم، دخول أداة الجزم لم، لم فإنها من خواص الفعل المضارع ولا تدخل إلا عليه. لم يذهب، لم يلد، ولم يولد، فإن لم هذه من خواص الفعل المضارع. إذن هذه علامات الأفعال. فائدة يسيرة، لو وجدنا كلمة فيها معنى الفعل ولا تقبل علامة الفعل، فاعلم أنه يطلق عليها في اللغة العربية اسم فعل، اسم فعل. وجدنا كلمة فيها معنى الفعل والمقصود من الفعل، يعني مثلا الأمر، فهمنا معنى الأمر فيه، دراكي يعني أدرك، دراكي يعني أدرك. طيب، معروف أن فعل الأمر يقبل المخاطبة، أدركي، دراكي هنا ما تقبل المخاطبة، إذن تسمى اسم فعل أمر، اسم فعل أمر سهل، فعل أمر يعني معنى الأمر موجود، أنت تأمر الآن، صح يعني اسكت، صح اسكت نهائيا، صح يعني اسكت عن هذا الكلام، فصح فيها معنى الأمر. لكن هل تقبل ياء المخاطبة؟ لا، إذن ما يطلق على فعل أمر وإنما اسم فعل أمر. كذلك في الماضي تقول شتان يعني افترق، هيهات بعدة، ولا تقبل تاء الفاعل علامة الفعل الماضي، إذن هذه يطلق عليها اسم فعل ماضي. كذلك في المضارع تقول أف أتضجر، وي أتعجب، لكن ما تقبل علامة المضارع، ما تدخل عليها لم، فهنا تسمى اسم فعل مضارع. طيب، ثم قال هنا عندكم في المذكرة وينقسم باعتبار الصحة والاعتلال إلى قسمين، الصحيح والمعتل. إذن الفعل من حيث هو فعل قسمه عندكم هنا إلى قسمين، صحيح ومعتل. قال وهو كل فعل تخلو حروف الأصلية من أحرف العلة وهي الألف والواو، هذا الفعل الصحيح، تخلو الحروف فيه من حروف العلة الألف والواو والياء، هذا يسمى الفعل الصحيح. جلس، حضر، كتب، رفع، قرأ، أمر، سمع. ثم قال وينقسم الفعل الصحيح إلى ثلاث أنواع، الصحيح السالم، يعني هذا للمعرفة، الصحيح السالم هو كل فعل خلت حروف الأصلية من الهمزة والتضعيف، جلس، حضر، رفع، لا تجد في همزة ولا تضعيف. الصحيح المهموس وهو كل فعل كان أحد أصوله حرف همزة، حرف همزة، سواء كانت في أول فعل أم وسط أم آخره، نحو أخذ، سأل، قرأ، فعل صحيح لكنه مهموس. الصحيح المضاعف ينقسم مضاعف ثلاثي، قال وما كان عينه ولامه من جنس واحد، مثل مد وعد ونحو ذلك. قال ومضاعف رباعي، وما كان حرفه الأول والثالث فأه ولامه، يعني فأ الكلمة ولام الكلمة من جنس واحد، وحرفه الثاني والرابع عين الكلمة ولامه الثاني من جنس واحد، مثل زلزل، وسوس، لجلج، ولولا، وهكذا. إذن هذا حرف فعل مضاعف رباعي. القسم الثاني المعتل، المعتل الآخر، وما كان في حروف الأصلية حرف أو اثنان من حروف العلة، وينقسم إلى خمس أنواع، مثال ما كان حرف العلة في أوله، مثل وعد، وجد، وثق، وهذا ما يؤثر عندنا في الإعراب، يعني لما يكون حرف العلة في الأول أو في الوسط، لأن الإعراب يتأثر في الحرف الأخير، الإعراب يكون في الحرف الأخير. نعم الوسط قد يتأثر لمناسبة أخرى أو لعلة أخرى كالتقاط ساكنين أو علة صرفية، لكن آخر الكلمة هو الذي يتغير بسبب الإعراب. قال أجوف ما كان حرف علة في وسطه مثل قال وباع صام، ناقص ما كان حرف علة في آخره مثل دعا بنى حظيا. هذا هو الذي سوف نتحدث عنه في حالة الإعراب كما سيأتينا. ثم ذكر ما يتعلق في نواحي أخرى من تسميات من حيث لفيف مفروق ما كان أوله وآخره حرفي علة مثل وعى ووقى، ولفيف مقرون ما كان وسطه وآخره حرفي علة مثل روى. طيب إذن هذا هو الفعل الصحيح والفعل المعتل من حيث انقسامه إلى هذين القسمين، فعل صحيح وفعل معتل. وعرفنا أن الصحيح هو الذي سلمت حروفه من الهمزة من أحرف العلة، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وسالم وصحيح مهموس صحيح مضعف. صحيح سالم خلت حروفه من الهمزة والتضعيف، ولهذا هو فعل صحيح سالم. وفعل مهموس سواء كان في أوله أو وسط أو آخره، وقلنا لكم من حيث الإعراب هذا ما يتأثر: أخذ وسأل وقرأ. وفعل مضاعف والمضاعف الثلاثي والمضاعف الرباعي. ومن حيث الإعراب سيأتينا بإذن الله الحديث عن إعراب هذه الأفعال وكيف أن لها أحوالا لا بد من معرفة التفصيل فيها. المضاعف الثلاثي هنا انتباه ولفتة لا بد من ذكرها من حيث الإعراب. ننبه هنا على هذه اللفتة اليسيرة التي ربما قد لا ينتبه لها بعض طلبة العلم عند الإعراب، أو يستغرب لها كيف تنطق بذلك، وبينما الإعراب فيها أمامي في الجملة يختلف عما أسمعه. ومن هنا كان وجه الغرابة، ولعلنا بإذن الله نتحدث عن هذه المسألة اليسيرة الهامة. هي يسيرة بإذن الله، ليست صعبة كما قد يظن البعض، لكنها يحسن انتباه لها. عندما تقول لم يعد الرجل ماله، لم يعد الرجل ماله، طبعا نحن نعرف جميعا أن لم أداة جسم فتجزم الفعل، والفعل هنا يكون مجزوما بالسكون لأنه ليس معتلا ولا من الأفعال الخمسة كما سيأتينا. إذن يجزم بالسكون، لكن هنا لا توجد هذه في النطق: لم يمد، لم يعد، لم يسد الطريق أحد، لم يسد الطريق أحد. نعرف هذه الجملة جميعا: لم أداة ماذا؟ أداة نفي وجزم وقلب، أداة نفي وجزم وقلب. تنفي لأنها تنفي الكلمة من المعنى، لم هذه أداة نفي، وجزم تجزم الفعل المضارع، وقلب تقلب الفعل المضارع من المستقبل أو الحاضر إلى الماضي. لم يسد هذا باعتبار ما مضى، فتقلب المعنى، تقلب الفعل من معنى إلى معنى آخر. طيب إذا لم هذه أداة جزم، يسد هنا الإشكال أو اللبس الذي قد يحصل عند بعض طلبة العلم. نقول يسد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه ماذا؟ السكون. وعلامة جزمه السكون. طيب هنا قلت أنا لم يمد، هنا فتحت. كيف تكون علامة الجزم السكون والكلمة مفتوحة؟ نقول هذه الفتحة ليست فتحة إعراب، وإنما هذه الفتحة من أجل التقاء الساكنين. أصل الفعل لم يمد، لم يمد، لم يمدد ياءان. الياء الأولى ساكنة والثانية متحركة، فلما أدخلنا لم سكنت الثانية فأصبحت الياءان ساكنتين. إذن التقى عندي ماذا؟ ساكنان. وفي اللغة العربية ما يلتقي ساكنان. إذن نحرك. التحريك هنا قد يكون بكسر، لم يكن الذين كفروا، قد يكون بالضم، هم العدو فاحذرهم، قد يكون بفتح، قد يكون بفتح. لم يمد هنا حذفت ايش؟ بفتح. اكثر التحريك يكون بكسر، لكن احيانا يكون بالضم واحيانا يكون بفتح. اذا هنا الفتحه انما من اجل التقاء الساكنين، انما من اجل التقاء الساكنين فحصلت هذه الفتحه، والا فان الفعل مجزوم وعلامة جزمه السكون، لأنه كما أشرت هذا الفعل صحيح الآخر ليس معتلا ولا من أفعال خمسة، فتكون العلامة هنا علامة السكون، فعل مضارع مجزوم بالسكون، لكن هذا السكون إنما لم يكن موجودا وحرك بسبب التقاء الساكنين. هنا هذه اللفتة يعني ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم. أحيانا أثناء القراءة قد يحصل عنده لبس، يرى علامة الجزم ويرى أن فعلا مضارعا بعدها، كيف لا يجزم، فيحصل عنده مثل هذا الأمر ومثل هذا التردد. فإذا عرف كيفية الإعراب سهل عليه الأمر. نقف قليلا بإذن الله، نأخذ فاصلا ثم نعود ونلخص الدرس ونفرغ منه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
كل إنسان له خصوصيته وأسراره، وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات. وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة، فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق، فاختراق المواقع والمنتديات جريمة، والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة، والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة. ففي الحديث: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم اللبيب يأخذ حذره، ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته.
الإسلام سؤال وجواب، موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية، الاستشارات التربوية والاجتماعية. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة، الموافق لعام 1996 للميلاد. اعتمد الموقع العديد من اللغات الأجنبية في تقديم خدماته، والتي بلغ عددها 12 لغة. تجاوز عدد الزيارات السنوية على الموقع 36,900,000 زيارة، وتجاوز عدد الصفحات المستعرضة 193,316,000 زيارة. الموقع على الشبكة الاجتماعية.
المنذري هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل المصري، الإمام الحافظ المحدث الفقيه صاحب كتاب الترغيب والترهيب، كان عالما بصحيح الحديث وضعيفه، متبحرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله واختلاف ألفاظه. توفي رحمه الله سنة 56 و600 من الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نواصل معكم أيها الإخوة وأيها الأخوات بعد أخذ هذا الفاصل اليسير في خلاصة هذا الدرس، وهو عن الأفعال من حيث علاماتها، من حيث علامات الأفعال. وقد نبهناكم قبل ذلك بأن حيث هذه ما تضاف إلى المفردات، ولهذا من الخطأ أن يقال من حيث علامات الأفعال، حيث هذه تضاف إلى الجمل، ولهذا ما بعدها إنما هو جملة، إما مبتدأ خبر مرفوع أو خبر مبتدأ مرفوع، وليست مضافة إلى المفردات. وهذا من الأخطاء أيضا الشائعة، تجلل من حيث اعتبار كذا وكذا، من حيث اللقاء، من حيث أخذ كذا، لا، إنما من حيث أخذ كذا وكذا، من حيث اللقاء، من حيث اعتبار، من حيث أنواع الأفعال ونحو ذلك. ولهذا قال ابن مالك في الألفية رحمه الله تعالى: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ، معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ. فبين هنا ابن مالك رحمه الله في الألفية أنه ألزم الإضافة إلى الجمل، أي العرب أو النحاة، أن حيث، فحيث تضاف إلى الجمل ما تضاف إلى المفردات. تحدثنا في هذا الدرس عن علامات الأفعال، وعرفنا أن للفعل علامات كما أن للاسم علامات. وعلامات الفعل مرت علينا هي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء المخاطبة ونون التوكيد سواء كانت الثقيلة أو الخفيفة، وأداة الجزم التي تخص الفعل المضارعة. هذه علامات خاصة بالأفعال، منها ما يخص الفعل الماضية وهي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، ومنها ما يشترك فيه الفعل المضارع وفعل الأمر دون الفعل الماضي وهي ياء المخاطبة ونون التوكيد، ومنها ما يخص المضارع وهي أداة الجزم لم. إذن هذه علامات الأفعال، هذه علامات الأفعال، وبهذا نعرف الكلمة ونحددها أنها اسم أو فعل أو حرف بحسب العلامات. ثم قسم الفعل إلى قسمين: صحيح ومعتل. وعرفنا أن الصحيح هو التي يخلو من حروف المد، هذا هو الفعل الصحيح الذي يخلو من حروف المد، جلس وحضر ونحو ذلك. وهذا الفعل وينقسم هذا الصحيح إلى ثلاثة أنواع، إلى ثلاثة أنواع: صحيح سالم، وصحيح مهموز، وصحيح مضاعف. الصحيح السالم هو الذي أيضا خلا من الهمزة والتضعيف، أيضا مع خلوه من حروف المد أيضا خلا من الهمزة والتضعيف، حضر ذهب فهو خلا من الهمزة والتضعيف. أما الصحيح المهموز هو الذي فيه همزة سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره: أخذ، سأل، قرأ. تجد الهمزة قد تكون في الأول، قد تكون في الوسط، وقد تكون في الأخير. أما الصحيح المضاعف قسم أيضا لقسمين: مضاعف ثلاثي، وهو ما كان عينه ولامه من جنس واحد، دائما يقال فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة. فنأتي مثلا ضرب، أين فاؤها؟ حرف الضاد، لأنها على وزن فعل، ضرب فعل. الضاد هنا تقابل الفاء، إذن الضاد هنا فاء الكلمة، حرف الراء يقابل العين، إذن الراء هنا عين الكلمة. الباء ضرب تقابل اللام فعل، إذن الباء هنا تسمى لام الكلمة. هنا قال إذا ما كان عينه يعني الحرف الثاني بعد الفاء ولامه من جنس واحد، من جنس واحد، قال مثل مد وعد وسد وصد وشد وهكذا، تجد هذا الفعل هذا الفعل مضارعه، نبهنا إلى قضية هامة في جزمه أنه التقى ساكنان فحرك بالفتح، لم يمد لم يعد لم يصد لم يسد ونحو ذلك. فما يشكل على طالب العلم عندما يقول لم يصد، وذلك أن هذه الحركة إنما بسبب التقاء الساكنين، وإلا فإن الفعل مجزوم وعلامة جزمه السكون. ثم المضاعف الرباعي ما كان حرفه الأول والثالث، قال الفاء واللام ومن جنس واحد، وحرفه الثاني والرابع، قال العين واللام الثانية من جنس أيضا، مثل زلزلة ووسوسة ودمدمة ولجلجة ونحو ذلك. ثم بين أن الفعل المعتل، الفعل المعتل وهو خمسة أنواع، طبعا ما كان فيه حرف علة أو أكثر من حرف علة، وخمسة أنواع. ما كان حرف العلة في أوله مثل وعد وجد، هذا الحرف هنا في الأول، وهذا مجرد تقسيمات من حيث الإعراب ما تعنينا بشيء، لأن الإعراب كما أشرت لكم يتعلق بآخر الكلمة، وقد يكون حرف العلة في الوسط مثل قال وباع ونحو ذلك، وناقص ما كان آخر حرف علة، وهذا الذي سوف نحتاجه في بحث الإعراب في الأفعال. دعا وبنى وحظي، لفيف المفروق ولفيف المقرون، ما كان أوله وآخره حرفي علة، وما كان وسط وآخره حرفي علة. إذن هذا الدرس يتعلق بعلامات الأفعال، ثم ما يتفرع عن ذلك من الفعل وانقسامه إلى صحيح ومعتل، والصحيح كذلك، وما حصل فيه من انقسام إلى صحيح سالم وصحيح مهموز وصحيح مضاعف وأنواع الفعل المعتل. وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم كيفية إعراب الفعل، وهو من أهم هذه الدروس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويفتح علينا وينور بصائرنا جميعا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار.